بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأصول من علم الأصول للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله له وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف، وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر ولا النهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. الذي يؤمر وينهى في الشريعة هو البالغ العاقل، فالصغير الذي لم يبلغ الحلم غير مكلف بالشريعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فالصبي غير مكلف، أما إذا بلغ الحلم فإنه يصير مكلفا بكل التكاليف الشرعية. والبلوغ له علامات ثلاثة عند الرجل، ويضاف رابعة عند المرأة. فعلامات البلوغ ثلاثة، وهي: من يذكرنا بها؟ رياض، نزول المني بشهوة، بلوغ 15 عاما، نبات الشعر الخشن حول القبل عند الرجل والمرأة. ويزاد على المرأة عند المرأة علامة الرابعة، وهي نزول دم الحيض. فإذا حصل علامة واحدة من هذه العلامات فإن الإنسان يصير مكلفا بكل التكاليف الشرعية. وأما الصغير فإنه غير مكلف، ولكن يكتب له الحسنات، يكتب له الحسنات، ويؤجر ولي أمره على تعويده على العبادة. لأن امرأة في الحج رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وكيف يحج الصبي؟ ومعلوم كما سيأتي معنا في درس الفقه إن شاء الله أن نية الدخول في النسك، والذي هو معنى الإحرام، ركن. والصبي لا شك أنه، والطفل الصغير لا شك أنه لا يستطيع أن ينتوي إذا كان دون التمييز. الطفل الرضيع لا يستطيع أن ينوي الحج، فهل يصح حجه؟ نعم، لأن النبي عليه السلام قال: نعم، ولك أجر. ولذلك إذا كان الصبي غير مميز لا يستطيع أن يفرق بين العبادات ولا يفهم العبادات، وحجت به أمه أو أبوه أو ولي أمره أو شخص ما، فإنه ينتوي عنه الدخول في النسك. وهل يجزئ طواف واحد عنهما وسعي واحد، أم أن حامله يطوف طوافين ويسعى سعيين، طواف للحامل وطواف للمحمول؟ ولو كان بيطوف ولدين أو ثلاثة، يحمل اثنين، واحد أمام واحد خلف، هل يطوف 21 شوط أم يجزئه 7 أشواط؟ يجزئه 7 أشواط على الصحيح. حاضر. وأما الدليل على أن الصغير يعاون المرأة على العبادة، فحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: فكنا نصومه، يعني يوم عاشوراء، ونصومه صبياننا، فإذا جاعوا أعطيناهم اللعبة من العهن، يعني الصوف، نلهيهم بها، يعني عن الطعام والشراب. وأيضا عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة، فقال: كخ كخ، وضبطها بعضهم كخ كخ. أما علمت يا حسن أن لا نأكل الصدقة؟ فكلمة كخ كخ أو كاخ كاخ، هذه كلمة كلمة فصيحة. وما نبه عليه هذه المناسبة ونبني إليه بعض الإخوة أن بعض الثياب خصوصا عباءات النوم يكتب عليها إكاف أو ركاف، ها ها إكاف، وهذه بالرجوع إلى القاموس وجد أن معناها البرذعة التي توضع على الحمار، فانتبه لأن نرى بعض الإخوة كان عندهم إكاف أو ركاف، فمن كان عنده هذا فليقصها، أن معناها البرذعة التي يركب عليها فوق الحمار. ومعلوم أن وقد أشرت إلى ذلك في رسالة لي بعنوان أخت المسلمة احذري الموضة، وذكرت فيها بعض الألفاظ القبيحة جدا والفاحشة التي تكتب على بعض الملابس، بعضها يمس يعني يخدش الحياة ومتعلق بالفاحشة والزنا والعياذ بالله. الإنسان إذا اشترى شيئا لا يعرف معناه، خصوصا إذا كان مستوردا من بلاد الكفار كالصين أو غيرها من بلاد الكفار أو فرنسا، خصوصا فرنسا وانجلترا يهتمون بهذه الأشياء لأنها من نوع الغزو الفكري لبلاد المسلمين، يحاول يقرأ ترجمة هذه الأشياء لأن قد يكون معناها فاحشا ويحمله على صدره أو على ظهره. فالصبي الصغير إذا يعود ويمرن على العبادة ولكن لا يضرب على أي عبادة قبل البلوغ إلا عبادة الصلاة، والحنابلة يقيسون الصوم عليها، والصواب أنه لا يضرب على الصوم وإنما يضرب فقط على الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، الحديث. قال ولكنه بالعبادة بعد التمييز، وهذا يدل على أن غير المميز لا يؤمر بالعبادات. وكان سماعة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله إذا جاءه صبي يسلم عليه ويصافحه وقال له ما سنك يا ولدي، فإن قال دون السابعة أمر ولي أمره أن لا يأتي به المسجد، يقول له اجعله يصلي في البيت حتى يعود ولا يشوش على الناس في صلاته. لهذا الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وأما حديث أمامة وحمل النبي عليه السلام لها في الصلاة فلعل هذا كان لحاجة ابن زينب لأبي العاص، فلعل هذا كان لحاجة. وأما حديث جنبوا مسجدكم صبيانكم ومجينكم فإن حديث لا يصح. نعم.
قال رحمه الله
نعم
خرج بقولنا العاقل
حسب انتهى. طيب بين نعم لأنه لا يتمكن من الطواف محمولا ككبير السن، يستطيع أن ينتوي ولكنه لا يستطيع أن يطوف أو يسعى بنفسه فيحمل، يجوز حمله. والنبي عليه السلام طاف ماشيا ولا راكبا؟ طاف راكبا حتى يعلم الناس صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء كانوا يجلسون في وسط طلابهم. فالشيخ الفوزان حفظه الله كان درسه أول ما بدأ عدد قليل فكان يجلس في وسطهم، أما إذا احتاج الإنسان لكرسي أو منبر في دروسه ليكون مرتفع حتى يراه الناس فهذا مشروع. نعم.
قال رحمه الله وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يصلي،
خرج المجنون لأنه لا قصد له، ولذلك إذا قتل المجنون هل يقتل؟ هل يقتل المجنون إذا قتل؟ لا يقتل. لماذا؟ لأنه لا عمد له، وإنما القصاص يكون في قتل العمد، فإنه هذا ليس له عمد وإنما على عاقلته الدية. نعم.
قال رحمه الله وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر ولا النهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه.
نعم، فلو الإنسان مجنون وقف يصلي فهذا لا تصح صلاته لأنه غير مكلف. والعلماء يقولون العقل مناط التكليف، ولذلك الكبير السن الذي صار يهزو ولا يدري عن الصيام هذا يجوز له أن يفطر وليس عليه لا قضاء ولا كفار، لا يصوم ولا يقضي ولا يكفر عن عما أفطر لأنه غير مكلف لأنه فقد العقل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية.
وهذا هو العلم المتين، ابن عثيمين رحمه الله أصل ثم يجيب عن شبهة. قد يقال إذا كانت الصلاة لا تجب عليه والصوم والحج والجهاد ونحوها فلماذا يخرج له زكاة المال المجنون والصبي؟ نعم.
ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل.
فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، هذه قاعدة بالنسبة للمجنون والصبي. أما إذا كانت الشيء منظور فيه إلى السبب والفاعل فالصبي والمجنون وفاقد العقل غير مكلف، غير مكلف. أما لو كان المجنون عنده مال والصبي الصغير عنده مال فإنه يجب إخراج الزكاة، لأن الزكاة متعلقة بالشخص أم بالمال؟ ها؟ متعلقة بالمال. ولذلك المحققون من العلم قالوا إن الزكاة تخرج حيث يوجد المال أم حيث يوجد الشخص؟ حيث يوجد المال، حيث يوجد المال. يعني شخص مثلا مقيم هنا في مصر وماله يعمل في ليبيا أو في تونس مثلا، فالأفضل أن تخرج زكاته أين؟ في البلد الذي فيه المال، في البلد الذي فيه المال. نعم.
قال رحمه الله:
وأيضا لأن نفع الزكاة متعد، نفع الزكاة متعد إلى غيره، أما الصلاة والحج والصوم والشهادتان فنفعها مختص على صاحبه. نعم.
قال رحمه الله: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمر بقضاء.
نعم. قال رحمه الله: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، والأظهر أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة وباقي الأعمال العملية، الكافر مكلف بالتوحيد ومأمور به وكذلك مأمور بباقي الشرائع دون التوحيد وغير التوحيد، وليس مأمورين بالتوحيد وفقط. ولذلك قال الله عز وجل عنهم، قال سبحانه وتعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وقال الله عز وجل قبلها: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع الشفاعة في من؟ في الكافر فقط، مع أنهم ذكروا أصولا وأعمالا غير الأصول والعقيدة. فالكافر مخاطب بكل الشريعة أصلها وأعمالها. نعم. وهذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله:
وهو مخاطب مخاطب بالتوحيد بالإجماع، وأما غير التوحيد فمتنازع فيه، والأظهر أنه مخاطب به. ولذلك ولي الأمر يمنع الكفار من اليهود والنصارى في بلاد المسلمين أن يجهروا بالفطر في نهاية رمضان في بلاد المسلمين، وذلك صيانة وحفاظا على حرمة شهر رمضان، يمنعهم من ذلك، ويمنع من دق أجراس في كنائسهم، ولا يرفع الصلبان على كنائسهم ولا على ثيابهم وما شابه، يمنعهم الإمام، يمنعهم من ذلك لأنه شعار الكفر. نعم، بخلاف حرية الكفر في زماننا التي يسميها البعض حرية الرأي والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وإنما يعاقب على
أن الإسلام يهدم
ما كان قبله.
نعم.
أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم،
ولكنه لو نذر نذرا في حال الجاهلية وأراد أن يوفي به في حال الإسلام هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، لما عند البخاري في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال النبي عليه السلام: أوفي بنذرك. فلو نذر طاعة حال كونه كافرا ثم أسلم فإنه يوفي بهذا النذر، يوفي بهذا النذر طالما أنه موافق لشريعته. نعم، لحديث عمر. نعم.
قال رحمه الله: وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين.
فإن قيل: بل عذبوا في سقر، وسقر هذه مكان الكفار لأنها حط دركات جهنم والعياذ بالله، فلو قيل إنهم عذبوا في سقر لتكذيبه بيوم الدين، فالجواب: لو كان هذا فقط لما كان لذكر الباقي معنى، فلما ذكر مع التكذيب بيوم الدين غيره دل على أنه مقصود، دل على أنه مقصود. نعم.
قال رحمه الله: موانع التكليف. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكرار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. نعم، أكمل الحديث. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي.
رواه ابن ماجة والبيهقي. نعم، ابن ماجة في الوصل والوقف، ماجة بالهاء ليس بالتاء. قال رحمه الله تعالى: موانع التكليف. للتكليف موانع، منها، فقوله منها هنا للتبعيد، وهذا يدل على أنه لم يقصد بهذا إلا التمثيل وليس أنه يقصد استقصاء هذه الموانع، ولذلك قال: الجهل والنسيان والإكراه، وساق الحديث ثم قال: نعم، رواه ابن ماجه.
قال رحمه الله: رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته.
نعم، وإن كان الحديث في إسناده كلام قد رواه ابن ماجه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الكتاب والسنة، الكتاب المحكم والسنة الصحيحة تدل عليه، فالله جل وعلا تجاوز عن أمة محمد الخطأ، والمراد بالخطأ هنا الخطأ الغير عمد، أما الخطأ العمد فإنه يؤاخذ عليه، لقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والسنة في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كما عند مسلم في صحيحه، لما تكلم في الصلاة لما عطس أحد الصحابة فقال له أخوه يرحمك الله، فقال: يهديكم الله ويصلح بالكم، فضرب الصحابة على أفخاذهم: يصمتونني، أو قال: يسكتونني. فلما انتهى النبي عليه السلام من صلاته قال: والله ما سبني ولا كهرني ولا ضربني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلع فيها شيء من أمور الناس. وهنا لم يؤاخذ على كونه جاهلا بهذا الحكم، فالجاهل والناس والأخطأ الذي أخطأ خطأ غير متعمد فيه هذا معذور. وأيضا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء، وإن كان بعض العلماء ضعيفه لكن العمل عليه عند أهل العلم. لا طلاق في إغلاق، إذا أغلق على الإنسان عقله غضب غضبا شديدا بحيث أن عقله أغلق عليه، فإن الطلاق لا يقع حينئذ. أما الغضب الخفيف الذي لا يغلق فيه العقل ويشعر الإنسان ما يقوله فإن الطلاق يقع معه، لأن الغضب غضبان، غضب يغلق معه العقل فهذا لا يقع به الطلاق، لأنه في حكم المجنون. والله جل وعلا قال: من كفر في المكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فاستثنى الله عز وجل إلا من أكره، وأتى الاستثناء قبل الحكم والجواب من أجل الإسراء في دفع توهم العموم. وإذا كان هذا في الكفر فغيره من باب أولى، فالأصل من الاستثناء يأتي بعد الحكم، وهنا قدم الاستثناء بعد قبل الحكم حتى يتضح تماما ولا يتوهم أحد أن هذا مستثنى. فالإنسان إذا أكره على الكفر قولا كان أو فعلا على الصحيح، وليس الإكراه متعلقا بالقلب والنيات وإنما متعلق بالظاهر من قول أو فعل، ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني انشرح صدره للكفر فهذا كافر. وهذا تخريج حديث الذباب عند جماعة من علمائنا ومشايخنا كما سبق معنا في فتح المجيد، لما مر رجل فقال له على قوم يعكفون على صنم لهم، فقالوا قرب، قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. رجل موحد على السنة والسبيل، فضربوا عنقه يعني قتلوه. ثم مر آخر فقالوا قرب، قال: ما معي شيء. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا قال النبي عليه السلام فدخل النار. فتخريج العلماء لهذا الآخر، صورة الأول أنه كان قتل، يبقى إذن الثاني والقتل لا شك أنه من الإكرام، لا شك أنه من الإكرام. فالصورة صورة إكرام، ولكن من قال إن هذا الرجل انشرح صدره لهذا العمل، فقرب ذبابا منشرحا صدره بهذا التقريب فكان كافرا فدخل النار والعياذ بالله. يبقى إذن الإكرام متعلق بالألفاظ الأقوال والأعمال وليس بالنيات والقلوب. نعم.
قال رحمه الله: فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام.
نعم، جاهلا لا شيء عليه، لقوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت، كما في الحديث. فإذا أخطأ الإنسان خطأ غير متعمد فإنه لا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على وجه المشروع.
نعم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز. فلما لم يأمر المسيء في صلاته أن يقضي ما فاته من الصلوات، مع أنه قال له في أول الحديث: ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه صلى ركعتين أمام النبي عليه السلام، ولكنها صلاة باطلة، يعني في حكم العدم، ولكن لم يأمره بقضاء ما فات، ولأنه كان يجهل هذه كيفية الصلاة الشرعية بطمأنينة. نعم.
قال رحمه الله
وتكلم العلماء فيما إذا أغمي على الإنسان عدة أيام إلى متى يقضي الصلاة. يعني إنسان أغمي عليه أسبوع يقضي الصلاة ولا ما يقضي الصلاة؟ وبعض الناس ربما صار في الإنعاش نسأل الله العافية والإغماء مدة شهر وبعضهم ستة أشهر. إذا أفاق هذا الشخص هل يقضي الصلاة ولا لا يقضي الصلاة؟ ها؟ يعني صلى ستة شهور يقف يصلي ستة شهور في كم يأخذ؟ لا يأخذ. تنازع العلماء في ذلك كما ذكر المنذر رحمه الله فيه وأعلى ما فيه لم يرد فيه حديث مرفوع عن النبي عليه السلام وإنما جاء عن الصحابة. بعضهم قال يوم وليلة إذا زاد عن يوم وليلة لا يقضي، وبعضهم قال ثلاثة أيام، ولعل هناك قول لبعضهم أسبوع إذا زاد عن هذا لا يقضي الصلاة. ومتى يقضيها؟ هل يقضي كل صلاة مع وقتها في اليوم التالي؟ لا، كما يفعل بعض عامة الناس إذا فاتوا صلاة العصر مثلا بعذر شرعي فإنه يقضيها بعد صلاة العصر في اليوم التالي. هذا خطأ وهذا مخالف لقول النبي عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يؤخرها للصلاة التي مثلها في اليوم القابل، وإنما يصليها في متى تذكرها يصلي صلاة صلاتين ثلاثة أربع. ويفعل بعض الناس الذين كانوا يصلون سنوات أنهم يصلي كل صلاة مرتين، يصلي الظهر مع الإمام ثم يصلي مع نفسه. لا، حديث عمرو بن العاص على خلافه. أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ يجب يعني يزيل، ومنه الواجب يعني الساقط، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها. نعم نعم نعم، الصلاة المقضية ولو كانت في وقت النهي لأنها صلاة لازمة. نعم، متى قام من النوم؟ لو قام قبل النوم قبل المغرب بخمس دقائق يقوم يصلي العصر وقت ما ذكر لا كفارة لها إلا ذلك، ولو كان في وقت النهي. إنما وقت النهي خاص بأمور بصلاة النافلة، وتنازعوا في النافلة ذوات الأسباب، وإن كان الجمهور على أنها لا تصلى في وقت النهي لأنهم يغلبون جانب النهي على الأمر، والمحققون كشيخ الإسلام رحمه الله وسماحة الشيخ باز رحمه الله من المعاصرين يرون أنها تصلى ذوات الأسباب ولو كان في وقت النهي، وهذا هو الراجح إن شاء الله لعموم قول عليه السلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين، وهذا مرجح خارجي عن النهي والأمر بالصلاة، لأن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا دخل الإنسان المسجد في هذا الوقت هو مأمور بما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أمر، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هو مأمور بالركعتين. لذلك ذهب الظاهرية إلى وجوب تحية المسجد وإن كان الجمهور على خلافه، وهو منهي عن الصلاة في هذا الوقت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فأيهما يغلب، النهي أم الأمر؟ بعض العلماء قالوا هو قول الجمهور يغلب جانب النهي، لأن النبي عليه السلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوا، فالأمر قال بالاستطاعة والنهي أمر بالاجتناب. وبعضهم قال بل يغلب جانب الأمر، والتحقيق أنه في هذا الباب يغلب جانب الأمر، لهذا المرجح الخارجي يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بالبيت، وقد يطوف الإنسان في وقت بعد العصر أن يصلي ركعتين ساعة من ليل أو نهار. نعم.
قال رحمه الله والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه.
فمن ولا فمتى؟
فمتى
متى؟ نعم، وفي نسخة فمن. نعم.
فمن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال
نسيان. نعم، كمن أكل في الصيام ناسيا، لحديث أبي هريرة عند مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا بلا خلاف في النافلة، وتنازع في الفريضة، والصواب أنه لا فرق بين النافلة والفريضة. فمتى أكل الإنسان أو شرب ناسيا، لو اتغدى وشرب الشاي وشرب حاجة ساعة كمان بعد الشاي بعد الغداء، وبعدين واحد قال له أنت بتعمل أنت صايم، فتذكر فأمسك ولفظ ما في فمه آخر شربة شاي، صيامه صحيح. ولكن لو قال خلاص يعني جت على ديت وشربها فهو مفطر من أجل هذه الشربة، فإذا لفظ ما في فيه من طعام أو شراب صح صيامه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم.
قال رحمه الله: ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.
وقوله من نسي، من نام، والمعروف في لفظ الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكره. والمقصود بالمعذور في النوم النوم غير نوم غير المفرط، لكن تصل الساعة 2 بالليل وكل يوم تصلي صلاة فجر هذا ليس معذور، هذا آثم، هذا آثم ولو كان نائما. لكن لو أنه أخذ بالأسباب أو كان مريضا مثلا ولا استطاع الذهاب للمسجد إلا عن طريق دابة ولم تأتي الدابة فهو معذور في ترك صلاة الجماعة. لكن كل يوم يسيب صلاة الفجر يقول أنا كنت نائم، لا، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. قال العلماء: النوم غير المفرط. فقول من نام عن صلاة، هذه نكرة تدل على العموم، ولكن إلا أن يكون هذه الصلاة مقيدة بسبب مثل صلاة الكسوف والخسوف فإنه لا يصليها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا حتى ينكشف ما بكم. فإذا انكشف الكسوف والخسوف حتى وهو في الصلاة، وقال لك شخص كان قادم من صلاة الكسوف فقال الإمام: الشمس قد انكشفت أو القمر، فهل يطيل الصلاة ولا يقتصر في الصلاة؟ يقتصر في الصلاة، لأن الصلاة التي صلى من أجلها السبب الذي من أجله صلى زال، وهو الكسوف، وهو الكسوف. نعم.
قال رحمه الله: والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه.
نعم، إذا أكره الإنسان فإنه لا شيء عليه، وإذا كان الإكراه يعني عذر شرعي في عدم التكفير في الكفر فغيره من باب أولى. لكن لو أكره الإنسان فعلى ترك الصلاة مثلا قيد ولا يستطيع أن يتحرك أبدا ولا يؤمن إيماء، فإنه لا بأس أن يجمع بين الصلاتين. أما إذا كان يستطيع أن يومئ ولكن منع من الماء، فهل يؤخر الصلاة أم يتيمم؟ يتيمم، لأن هذا في حكم فاقد الطهور الماء، فيتيمم ويصلي ولا يجمع بين الوقتين. نعم. وهل المكره يأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟ يعني لا ينطق بكلمة الكفر ويقتل، أم ينطق بها ويحافظ على نفسه؟ لأن هذا من الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، النفس. هل أفضل أن يأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟ هذا لقول أهل العلم. بعضهم قال يأخذ بالرخصة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وبعضهم قال يأخذ بالعزيمة، والتفصيل هو الأجود، لأن هذا وقع وهذا وقع. عمار أخذ بالرخصة وبلال أخذ بالعزيمة، والتفصيل يبعض المنفصل فيقول إن كان هذا الشخص رأسا في قوم وكان هذا الإكراه إذا فعله هذا الإمام العظيم من الأمة كحال الإمام أحمد في فتنة المامون جلد وسجن، ولا شك أن هذا إكراه، كما ذكر الحافظ كان يعدون السجن والسوطة من الإكراه. فالإمام أحمد أخذ بالعزيمة، وجماعة من أهل العلم في زمانه أخذوا بالرخصة، ولم ينكر أحدهما عن الآخر، لأن الإمام أحمد كان رأسا في القوم، وربما لو قال بالباطل بقول الجهمية ربما أضر الناس، ضر الناس بقوله. فصبر الإمام أحمد حتى مكنه الله عز وجل وأخرج من السجن وعزز وأكرم رضي الله عنه ورحمه الله، فثبت الله به الأمة في هذه المحنة العظيمة، محنة المأمون والواثق. نعم.
قال رحمه الله: وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة.
حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة والرحمة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والخلاف. كل ما سبق هذا متعلق بما كان في حق الله عز وجل. نعم. أما حق المخلوق، نعم.
قال رحمه الله: أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم.
نعم. إذن إذا فعل غير المكلف كالمجنون والصبي، أتلف شيئا، ضرب شخصا فقتله المجنون، من يضمن؟ ها؟ تضمن عاقلته الدية على 4 سنوات كالقتل الخطأ، لأن هذا فاقد العقل، ولكن هذه الروح يجب الحفاظ عليها، وكان عليهم أن يصونوا مجنونهم أن يؤذي الناس، فإذا أذاهم فإنهم يضمنون وعليهم الدية الشرعية. نعم. هذا في حق المخلوقين. أما في حق الله فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. نعم. انتهى الوقت. نعم. لأنه كان جاهلا، إذا كان جاهلا وكان يصلي بغير طمأنينة صلاته باطلة ولا إثم عليه. نعم. لا سيما إن كان حديث عاد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة، لأن الجهل ليس كل جهل يعذر به الشخص، هناك أشياء لا يعذر، أشياء واضحة ظاهرة، لأن الجهل يعد إعراضا عن التعلم. لكن شخص أسلم الآن ولا يعرف كيفية الطمأنينة في الصلاة وصلى غير مطمئن، نقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولكنه غير آثم. لكن شخص يصلي مع المسلمين والعلماء يتكلموا وطلاب العلم يتكلموا والوعاظ يتكلموا في كيفية الصلاة وجوب الطمأنينة ومع ذلك لا يطمئن، هذا آثم وصلاته باطلة. نعم. يقول أحسن الله إليكم آمين وإياك: المريض في الغيبوبة هل صلاة التطوع في حال الصحة والعافية تكتب له فريضة؟ الحديث القدسي: انظروا هل العبد من تطوع فأتم له بفريضة، أم المقصود إتمام الفريضة الناقصة فقط؟ نعم. الذي جاءه عذر كمرض أو سفر منعه مما كان يفعله حال الصحة والإقامة، جاء عند البخاري في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. إذا كان الإنسان محافظ مثلا على صلاة الضحى فسافر فمنعه السفر لأنه قطعة من عذاب صلاة الضحى، يكتب له أجل صلاة الضحى. وأيضا لما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك، وكانت غزوة في شدة الحر، والمدينة يانعة الثمار والأعناب، وأعناب المدينة معلوم أنها جميلة جدا في طعومها، فذهب الصحابة للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك، وتخلف بعضهم وبعضهم كان معذورا، فقال النبي عليه السلام: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وفي رواية: المرض. وهذا من فضل الله سبحانه، لكن الإنسان يتخذ من صحته لمرضه، ومن شبابه لضعفه، ومن شبابه لهرمه، ومن قوته لضعفه. نعم. يقول: أحسن لكم، أرجو من فضيلة شيخنا أن يأذن لنا في الانصراف، أنا عبد الله وأخ أخ. تفضل عبد الله، تفضل. يقول شيخنا حفظكم الله آمين وإياك: قلتم أن المجنون نتضمن عاقلته الدية على 4 سنوات، فبمعنى وتفصيل على 4 سنوات في القتل الخطأ، يجوز لأولياء الدم أن يمنع أن يصبروا على القتل على أخذ الدية تقسم على 4 سنوات. يعني لو أعطوهم كل سنة 25 ناقة من 100 ناقة فإنها تجزئ لا مانع، ولو أدوها وفوها حالا فهذا جائز، ولكن يجوز أيضا أن يقسموها على 4 سنوات كما جاءت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Yeah.